قال رحمه الله: باب فضل الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
يقول رحمه الله: باب فضل الصوم. الفضل هو الزيادة، وإذا قيل في العبادات باب فضل كذا أي بيان ما فضل الله به هذه العبادة وخصها به من المزية، سواء بتكفير السيئات أو زيادة الحسنات أو رفعة الدرجات أو حصول كل. هذا الفضل يحتاج فيه إلى دليل، لأنه توقيفي، ولا يجوز لأحد أن يحكم بفضل شيء ما لم يستند إلى حجة ودليل في ذلك. وذكره رحمه الله لفضل الصوم بعد الوجوب أمر مهم، وهذا من فقه الإمام البخاري، لأن المسلم إذا علم عظيم ما أعد الله من الثواب في فعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه، قويت النفس وصحت العزيمة وصدقت في امتثال ذلك الأمر وترك ذلك النهي. ولذلك اعتنى العلماء، هذه من أبواب المقدمات، أبواب المقدمات يذكر فيها فضل العبادة وأهمية العبادة وآثارها على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، هذا مسلك محمود. ولذلك لو جئت تتكلم عن فرضية شهر رمضان، من المستحسن أن تذكر عظيم ما أعد الله من الثواب لمن امتثل، وعظيم ما أعد من العقاب لمن خالف، فهذا يقوي النفوس على فعل ما أمر الله وترك ما حرم الله عز وجل. باب فضل الصوم، هنا إشكال، هل إذا قلنا بهذا المعنى هل مراد المصنف رحمه الله العموم أو الخصوص؟ باب فضل الصوم، هل المراد به صوم رمضان، باب فضل صوم رمضان، أم المراد به فضل الصوم عموما؟ مما أورده هو باب فضل الصوم عموما، وسيورد أبواب، الحقيقة من يتأمل الأبواب التالية كثير منها يدور حول فضل الصوم عموما وفضل رمضان خصوصا، وخص فضيلة رمضان بالخصوص بأبواب سيأتي بيانها إن شاء الله. أما فضل الصوم وما ورد في فضله فهذا عام شامل لصيام رمضان وغير رمضان، ولكن الأجر في صيام المأمور أعظم من الأجر في صيام التطوع كما هو معلوم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة.
الصيام جنة، يقال جن الشيء إذا ستره، جن الشيء إذا ستره، ومنه سميت المزرعة والبستان جنة لأنها تستر. قال تعالى: فلما جن عليه الليل أي ستره، وسمي المجنون مجنونا لأنه مستور العقل غائب عن الوعي وإدراك الأمور وحقائقها. وقوله الصيام جنة، وأصل المجن ما يتقى به ضربات السيوف وطعنات الرماح في القتال، المجن الترس كالترس. وقوله الصيام جنة فيه وجهان من حيث الأصل، فيه أقوال لكن أصولها وأقواها قولان، إما أن يقال إنه جنة من النار، أي أن الإنسان إذا صام وأدى الصيام على الوجه الذي يرضي الله فإن الصيام وقاية له من عذاب الله، وإما أنه جنة أي أنه يحبس الإنسان عما حرم الله عليه وحينئذ يأمن من الوقوع في العذاب، لأنه إذا سلم من المعاصي والذنوب فقد سلم من أسباب دخول النار. توضيح ذلك أن النار حفت بالشهوات والصوم يمنع من الشهوات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة. من يضمن لي أن يتكفل لي بحفظ ما بين رجليه الذي هو الفرج وما بين لحييه الذي هو اللسان أضمن له الجنة. فبين أن أكثر أسباب دخول النار بسبب هذه المصيبة الواقعة في اللسان وفي الفرج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحيي وفرجي أضمن له الجنة، فمعناه أن الشهوة طريق إلى النار، والصوم حفظ وحرز من الشهوة ويكسر الشهوة ويقوم سلوك الإنسان ويكون حفظا له. فإذا كانت الجنة ضمنت بحفظ اللسان وحفظ الفرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، هذا حفظ اللسان. وبين سبحانه في الحديث القدسي أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذا حفظ عن الشهوة. فإذا كان الصوم يحفظ عن الشهوة المباحة أن يجامع زوجته، فمن باب أولى أنه يحفظ عما حرم الله. إذا كان الإنسان في صيامه يمتنع من زوجته التي أحل الله له، فالنفس تقوى بإذن الله على أن تمتنع عما حرم الله، وبناء على ذلك يكون الصوم جنة، لأن جنة من النار بأنه يحبس عن الشهوات، وطريق النار إنما هو الشهوة لأنها حفت بالشهوات. هذه من أشهر الوجوه في تفسير قومي الصوم جنة. الصوم عام هنا شامل للفرض والنفل، لكنه في الأساس في قوله الصوم جنة أشار بعض العلماء أن الإنسان إذا أخل بصومه عوقب بالنار، ولذلك ينبغي عليه أن يحفظ صومه حتى يكون وقايته. وهذا الوجه انتصر له الحافظ بن عبد البر ويقويه أن الصوم جنة وحصن حصين من النار الرواية الأخرى، فهذا يدل على أنه يقي الإنسان ويكون سببا بإذن الله عز وجل في عدم دخوله النار. فإذا حفظ صيام رمضان وصام رمضان تاما كاملا على الوجه الذي يرضي الله فإنه جنة له ووقاية. نعم.
فلا يرفث ولا يجهل.
فلا يرفث، الرفث يطلق بمعان أساسه القول الفاحش، ورب أسراب من الحجيج كالظمي عن اللغى ورفث التكلم، قول العجاج بن رؤبة في رجزه المشهور، عن اللغى أي اللغو ورفث التكلم. فأصل الرفث القول البذيء والفاحش، وقد يطلق بمعنى الجماع، وقد يطلق على القول الذي يقال للنساء قيل بحضورهن كما فسر به قوله تعالى فلا رفث، كما فسره ابن عباس أنه يمنع الحاج إذا كان ثم النساء من أن يقول الرفث، وقيل بحضورهن وعدم حضورهن كما هو قول بعض أئمة التفسير لعموم الآية. فالمقصود أن الرفث يطلق بمعنى الجماع ويطلق بمعنى القول الفاحش، والقول الفاحش يدخل في التغزل بالنساء ونحو ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنه يتغزل بالبيت من الشعر وهو محرم، فإذا قيل له في ذلك فيقول إنما نهي عن إذا كان بحضرة النساء، فيرى خصوص الآية وظاهر الآية العموم. وقوله فلا يرفث يدل على أنه ينبغي عليه أن يصون لسانه عن القول الفاحش الذي لا يليق بمن كان متلبسا بهذه العبادة الجليلة، فيبتعد عما حرم الله. ومن الفحش قول الزور، قول الحرام، الكذب، سب الناس، شتم الناس، ولعن الناس، والغيبة، والنميمة، والاستهزاء بالمسلمين، وهتك ستر الله على المسلمين وكشف عوراتهم، هذا كله يجرح الصوم ويضر الصائم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، وهو من الإزورار والانحراف عن الجادة والحق، زار إذا ازور إذا انحرف. وقول الزور الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فلا يجتمع شيء يحفظ من النار وشيء يورد النار، هذا جمع بين المتناقضين. فالذي يريد أن يصوم عليه أن يعلم ما هو الصوم، الصوم أن يحفظ جوارحه عما حرم الله عز وجل. ولذلك هذه العبادات الأساس فيها تعظيم الله عز وجل، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمن حفظ جوارحه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل صام كما أمر الله فحينئذ يكون صومه صوما صحيحا. وأما إذا أطلق العنان للسانه والعياذ بالله فهذا لم يصم، لم يمنعه صومه. وكان الصحابة والسلف رحمهم الله يفرون إلى بيوت الله، يفرون إلى المساجد، لا يؤذون أحد ولا يؤذيهم أحد، وهذا من الدليل على حفظ هذه العبادة الجليلة وعلى المعرفة بحق الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الصوم يعرف ما الذي أمره الله به وما الذي يريد الله منه وهو تقواه، ولذلك قال لعلكم تتقون، فلا يرفث. نعم.
ولا يجهل،
ولا يجهل. والجهل لا شك أنه هو الجهل يطلق ضد الحلم، والجهل يوصف به الإنسان الذي لا يضبط نفسه ولا يرعوي، فيطلق لسانه كيف شاء ويتكلم في الناس بما شاء وكيف شاء، هذا من الجهل. وأما الإنسان العاقل الحكيم فإنه يحفظ لسانه. فقول الجهل قالوا إنه مثل أقوال الجاهلية، سميت الجاهلية بذلك لما فيها من المحرمات، وقول الجهل هو القول المحرم، لأنه جهل بحق الله عز وجل وجهل بعقوبة الله، لأنه لو كان تجاهل لعقوبة الله عز وجل فلا يجهل. هذا يدل على أنه ينبغي عليه أن يحفظ لسانه. نعم.
وإن امرؤ قاتله أو شاتمه
فلا يجهل. طبعا ناحية الأصل أنه لا يرفث يقول القول الفاحش ولا يجهل، والجهل يكون بالسب والشتم، والفحش يكون بالخنا والفجور، وبناء على ذلك يحبس نفسه عن هذا الخلل في القول. وإن امرؤ قاتله، قيل مقاتلة حقيقية إن يقاتله بالفعل، وقيل المقاتلة هي المشاتمة، وقيل العموم سواء كانت بالقول أو بالفعل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه يرجح، لأنه إذا قلنا إنها عامة يكون أو شاتمه عطف الخاص على العام لأهميته، لأن الشتم يدعو إلى الفعل ويدعو إلى المقاتلة بالفعل، ولذلك خص بالذكر. وقوله قاتل فيه إشكال، وشاتمه فيه إشكال معروف عند العلماء أورده الشراح، قاتل فاعل، والمفاعلة تكون من اثنين فأكثر، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله بأنه حال مقاتل، ومعناه أن الصائم دخل في المقاتل، فقالوا إنه ليس المراد هنا حقيقة المفاعلة، وإنما المراد التهيؤ للمفاعلة، فوصف كونه مريدا للرد والانتقام كأنه دخل في المقاتلة، وإلا هو في الحقيقة لا ينبغي للصائم أن يقاتل أو يشاتم، فلا يجاري غيره. وإذا كانت السنة تدل على عدم المجارات فيكون المراد هنا التهيؤ لها، فإذا تهيأ واستفزه ودفعه لكي يقاتله أو يشاتمه قال عليه الصلاة والسلام
فليقل إني صائم مرتين،
إني صائم، وفي بعضها إني امرؤ صائم. فليقل، للعلماء فيه وجهان، فليقل لنفسه أي إياك أن تجاري هذا الذي شتم فتشتمي لأني صائم وأنت صائمة، فلا تجاريه، فهو ينهى نفسه، وهذا جار على ما جرت عليه العرب نسبة القول للفعل. امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، والحوض لا يتكلم، المراد بذلك أنه يعظ نفسه ويذكرها بالله عز وجل ويقول إني صائم. فإذا وعظ نفسه بهذا كأنه يقول كيف أضيع الأجر وكيف أرتكب الوزر وأنا في هذه العبادة، فهو يردع نفسه عن أن تنتقم أو تأخذ بحقها. فليقل إني صائم. وقيل فليقل أي يتكلم، فليقل قالوا يخاطب الشخص الذي قاتله أو شاتمه، والسبب في ذلك أن النفوس تثور وتغضب، وإذا غضبت أخذتها الحمية، لأن إنسان ضعيف، فإذا جهل عليه أحد ولم يرد عليه فإن هذا يشعره بنوع من الذلة والألم، فإذا قال له إني صائم كأنه يقول أنا قادر أن أرد عليك، ولكن عندي مانع شرعي يمنعني من أن أرد عليك، فتنطفي الحمية، وهي من حمية الجاهلية، لكن هذا إسكان لغرائز النفوس وطفء لصورة الغضب حتى لا يستزله الشيطان فيقع منه ما لا يحمل. فقال فليقل إني صائم، أي يخاطبه ويقول له إني صائم، أي لولا أني صائم لرددت عليك. وقال بعض العلماء إنه يقول بقوله ذلك ليس من أجل كسر النفس فقط، وإنما أيضا تخويفا لأخاه بالله عز وجل، أي أنك أخطأت في حقي وأنا صائم، فارتدع عن هذا وامتنع من هذا، لأن الخطأ على الصائم ليس كالخطأ على غيره. حينما يأتي إنسان لرجل في المسجد ويؤذيه فيتخطى رقبته، أو يؤذيه ويضيق عليه، أو يؤذيه بالكلام البذيء، أو يؤذيه بجواله ويجلس يتحدث والرجل مشغول بتلاوة القرآن أو قراءة الكتاب أو الصلاة، ويأتي يؤذي، وزره أعظم مما لو آذاه خارج المسجد. فأذية المتلبس في العبادة ليست كأذية غيره، ولذلك قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، فجعل المتلبس بالعبادة ليس كغيره، فهذه حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الصفة. فالأذية في مثل هذا عظيمة ووزرها عظيم، ولذلك ليس من مضاعفة الذنب، ولكن حقيقة الذنب في مثل هذا تختلف عن حقيقته في مثل غيره. فإذا قال له إني صائم، فسبه لغير الصائم ليس كسبه للصائم، وشتمه للصائم ليس كشتمه لغير الصائم. نعم.
إني صائم مرتين.
إني صائم، إني صائم. نعم.
والذي نفسي بيده،
هذا قسم، والذي نفسي بيده، وقد تقدم معنا أنه قسم بالله عز وجل.
لخلوف فم الصائم،
وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي على الحقيقة، لا يقال النعمة ولا تؤول، ولا يشبه الله بخلقه فيقال يد كيدي. أهل السنة والجماعة وسط ما بين الغلو في الإثبات والنفي، فهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وصحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاليد والعين والنزول والمجيء وغيرها من الصفات، ولا يؤولونها ولا يعطلونها ولا يشبهون الله بخلقه، بل يقولون يدا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا هو الوسط، وهو الذي قامت عليه أدلة الكتاب والسنة، أن المسلم مأمور بإثبات ما أثبت الله لنفسه، فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه، وكذلك ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبث بالنصوص وإخراجها عن سياقها بالذرائع العقلية والمنطقية، هذا كله مخالف للنجاة. لو لقي العبد ربه يوم القيامة وقال أثبت لك صفة اليد، جاءنا في كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أن لك يدا فأثبتها كما يليق بجلالك وعظمتك، وما أولتها، ما قلت النعمة، بقول يدا حقيقية ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمة. النزول له معناه في اللغة العربية، والاستواء له معناه العربي، فالله خاطبنا بلسان عربي مبين يثبت الصفة على ما هي عليه، ولا يشبه الله عز وجل بخلقه، لا يقول نزولا كنزولي أو يدا كيدي ونحو ذلك. فالله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم.
لخلوف بالضم قيل هي الأصح كما حكى القاضي عياض، ولخلوف وحكاه بعض الشراح كما حكى القاضي عياض، وحكى الحافظ ابن الملقن في شرح صحيح البخاري عن الكثير أنهم يقول لخلوف، وشدد بعض العلماء في رواية الفتح وقالنا خطأ كما جزم به الخطابي، ومنع منها بعضهم كالإمام النووي في المجموع، ولكن الاحتمال فيها وارد حكي عنها، وكنا نقول لخلوف على رواية البعض، ونقول خلوف كلاهما بالضم والفتح، ولكن الأحوط والأسلم الضم لخلوف فم الصائم. الخلوف هو تغير رائحة الفم، وتتغير رائحة الفم بسبب الجوع والعطش، وقد تتسبب ويتسبب نوعية الطعام في ذلك، كما في اللبن والودك ونحوها ما له زهومة، قلنا كله خلوف كأثر وتغير لرائحة الفم. وأيما كان فالمراد بالخلوف تغير فم رائحة فم الصائم بسبب الصوم.
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،
أطيب عند الله من ريح المسك، وفي الرواية الأخرى يوم القيامة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عدي رضي الله عنه أنه ما من كلم، وهو الجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك، أي أن من طعن في الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله يأتي يوم القيامة وجراحه تسيل بالدماء، اللون لون الدم الأحمر، ولكن الرائحة رائحة المسك. وهذا من الثواب الأخروي، كما أنهم في الدنيا يتذمرون ويتضايقون وقد ينتقصون وتشمئز النفوس في طبيعتها من رؤية الدماء، فالشهيد إذا لطخ الدماء وضجر بدمائه من طبيعة النفس في أصلها، وكل مجروح من طبيعة النفس أنها تشمئز وتنفر وتتأثر، وإذا كان لحب أو قريب تأثر أكثر، ومن هنا أثيب الشهيد بعكس ما كان عليه في الدنيا، فإذا كان هذا يوجب له ما يوجب في الدنيا فإنه يوجب له العكس في الآخرة. وهكذا في الصوم، فإن الصائم إذا حدث الغير أو نظر إلى نفسه في رائحة فمه وجد هذا الشيء من نفسه، ولكن أخبر بهذا الأمر الغيبي أنه يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا فيه دليل على فضل أثر الطاعة وأنه خير عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وهم مضجرون بدمائهم، قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي ربهم. فقال زملوهم في ثيابهم، وأمرهم ألا يغسلوا وألا يكفنوا بكفن خارج عن ثيابهم، أي أنهم يكفنون في نفس الثياب التي قتلوا فيها. كل هذا يدل على فضل الطاعة. نعم.
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي،
يترك يعني يدع، ولذلك جاء في الرواية الأخرى يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا يدل على حقيقة الصوم، يدع طعامه وشرابه وشهوته. طعامه وشرابه هذا شهوة البطن، وشهوته الذي هو الجماع والاستمناء وهو خروج المني لأنه شهوة، ولذلك قال شهوته نكرة تجمع الاثنين، ولم يقل جماعه وإنما قال شهوته، فدل على أن الأصل أنه ينكف في الصوم ويمتنع عن شهوتي البطن والفرج.
من أجلي،
من أجلي، وهذا يدل على أن الصيام من أجل القربات وأعظمها إخلاصا لله عز وجل. قال بعض العلماء إنه أفضل من الصلاة لقوله هنا من أجلي، أي أن الإخلاص فيه أكثر من غيره. قيل إن هذا يدل على فضل الصوم، وخاصة في قولي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فقالوا هذا يدل على تفضيله على الصلاة، ومذهب وجه قال به بعض الشافعية وأشار إليه بعض المالكية رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة أفضل من الصوم، وأن هذه المزية الخاصة لا تقتضي التفضيل على الصلاة التي وردت فيها المزايا وورد التفضيل فيها من كل وجه، مثل أبي بكر رضي الله عنه فضل على الصحابة كلهم، وأعطي بعض الصحابة من المناقب ما خصوا به، وهذا لا يستلزم أنهم أفضل من أبي بكر، كقول عليه الصلاة والسلام لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، ولم يجمع لغيره بهذا اللفظ كما جمع له، ولذلك عدت منقبة من مناقبه، وحذيفة بن اليمان خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسر ونحو ذلك، هذا لا يدل على أنهم أفضل من أبي بكر الذي جمع الفضائل رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الصلاة جمعت ما لا يجمعه الصوم، وورود الفضائل الخاصة في الصوم لا تستلزم أنه أفضل من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فقال خير أعمالكم الصلاة، ففضل الصلاة على غيرها، وهو أصح القولين. نعم.
الصيام لي وأنا أجزي به،
الصيام لي، قيل لي الإضافة هنا من جهة إخلاص العبد، أن العبادة الوحيدة التي تقع خالصة لله فلا يدخلها رياء، لأن الصائم بإمكانه أن يفطر إذا توارى عن الناس، لكن كونه يمسك في الغيبة والمشهد فهذا يدل على إخلاصه وأنه يريد الطاعة والقربة لله عز وجل، فهذا معنى قوله فإنه لي. وقيل فإنه لي مفسر بقوله وأنا أجزي به، فإنه لي فالملك يكتب أنه صام، لكن أجر هذا الصوم يضاعفه الله يوم القيامة لأنه من الصبر، والصبر يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة بدون حساب بغير حساب، كما قال تعالى في آية الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبناء على ذلك قالوا إن الصوم لله، أي أنه يثيب به ويتولى جزاءه، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله أجر الصوم وجعل له من الأجور ما يفضل به على غيره. وكان بعض العلماء يقول بهذا القول ثم رجع عنه أنه أرجح، وقال الذي أن الصوم ليس من هذا الوجه أنه لله عز وجل أنه يضعف، لقوله في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا لا، قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام. قال فرواية الصيام، قال يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته حتى إذا فنيت حسناته، فبين أن الصوم لا يوفى به كل المظالم. وهذا في الحقيقة ليس فيه إشكال، لأنه قال بصلاة وصدقة وصيام لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يفضل ويضاعف الإنسان في أجله بالصوم ما لم يضاعفه لغيره، لأن الصائمين تختلف منازلهم والمذنبون تختلف دركاتهم، ولذلك إذا شاء الله عز وجل أن ينجي العبد ضاعف له أجر الصوم مضاعفة تستوفي المظالم، وإذا شاء الله عز وجل أعطاه المضاعفة وأعطاه حدها وقدرها وكانت المظالم أكثر لكونه جريئا على حدود الله أو مستخفا بمحارم الله ونحو ذلك. ثم إنه قد يصوم ويخل بالصوم كما هو معلوم. وعلى كل حال من حيث الأصل القول بفضل الصوم أنه لي جزاء أقوى ولا علاقة له بالحديث، حتى لو أن الحديث على هذا الوجه لا يعارض ما ذكرناه. نعم.
والحسنة بعشر أمثالها،
هذا يقوي أنه للمضاعفة، لأنه قال وأنا أجزي به ثم قال والحسنة بعشر أمثالها، ويفسر ذلك قوله في الرواية الأخرى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا يدل على أنه يختص الصوم بمضاعفة تخالف بقية الأعمال، وهذا هو الأقوى. نعم.
قال رحمه الله
الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل التضعيف، أقل ما تضعف به الحسنة عشر أمثالها، وقد تضعف إلى 700 ضعف كحد، وقد تضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهذا يختلف. قد يخرج الإنسان من بيته إلى صلاة الظهر ويكون في ذلك اليوم ليس عنده عمل ولا شغل، آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه. وقد يخرج الإنسان إلى صلاة الظهر وهو ضعيف البنية كبير السن من الحطمة فيتكلف ويتعب ويتكبد المشاق. وقد يخرج الرجل إلى صلاة الظهر في شدة الخوف، وقد يخرج إلى صلاة الظهر وهو فقير معدم يهزأ الناس من ثوبه ومن ملبسه، وقد يخرج إلى صلاة الظهر بأحوال مختلفة، فأحوال العباد مختلفة، فمضاعفة الله للأجور على حسب حال الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم، فبين على أن المفاضلة تختلف بحسب اختلاف الناس. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لم يكن عنده إلا درهم فأنفقه، ورجل عنده مال أخذ من عرض ماله 100 درهم. 100 درهم إذا أخذت وهو غني ثري لا تساوي شيئا، لكن إذا كان لا يملك إلا الدرهم وحده فمعناه أنه خرج من ماله كله لله عز وجل، ومن هنا سبق الدرهم 100 درهم. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تختلف أحوال العباد فيها، ومن هنا تختلف مضاعفة الله عز وجل وثوابه للعباد بها. نعم.